حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه سأركز في هذا اللقاء على الأمور المنهجية، لأن الحديث عن الوسطية حديث طويل ويشمل جميع جوانب الدين في الاعتقاد والقول والعمل، في الأمور العلمية والأمور العملية والأمور المنهجية ومنهج التعامل، فهو باب واسع. لكن لعلي كما قلت إن شاء الله أشير إلى بعض المناهج التي تحكم مئات المفردات والمسائل للسلف الصالح فيما يتعلق بالوسطية والاعتدال، وبما يتسر له الوقت، لأننا قد ننتهي قبل أذان العشاء بحكم أن هناك محاضرة بعد العشاء في مسجد آخر. على هذا أترك المقدمات لهذا الموضوع لأبدأ بأصله الأول، وهو أن الاعتدال هو منهاج النبوة، منهج النبيين منذ عهد آدم وإلى قيام الساعة، لأن البشرية واقعة تحت وطأة مكائد الشيطان والهوى والبدع والافتراق، وهذا ابتلاء من الله عز وجل ابتلى به العباد، يمحص الطيب الخبيث من الطيب. فبقي منهاج النبوة هو النور والنبراس، وهو الطريق الذي يمثل الاعتدال في حياة البشرية في جميع جوانبه، الوسطية التي هي بين الإفراط والتفريط في جميع الأمور، الإفراط في العقيدة الذي يمثل الغلو في الدين والابتداع وتحكيم الأهواء والشبهات، والتفريط الذي يمثل الانسلاخ من العقيدة والأخلاق والفضائل ومن منهاج النبوة. فلا غلو ولا تساهل، والحق بين طرفي هذين الحرفين. ويهمنا في هذا الوضع الذي نعيش في يومنا أن نخلص إلى آخر حلقة من حلقات الوسطية والاعتدال في منهاج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر النبيين وخاتمهم، وهو الذي أتى بالشريعة الكاملة الوافية المقدمة والشاملة، والتي جعلها الله عز وجل شريعة صالحة لكل زمان ومكان، وتؤسس الاعتدال بجميع معانيه والوسطية بجميع معانيها الذي تسعد به البشرية وبه تنهض الأمم إذا استقامت على هذا الدين، بما يسعدها في دينها وبما أيضا تنجو به في الآخرة. ومنهاج الاعتدال موصول ومنهاج الوسطية في هذا الدين وفي غيره من أديان الحق التي نسخت وبدلت، وبقي الحق موصولا في هذا الدين، هذه الوسطية تتمثل في منهاج النبوة، لا سيما بعد الافتراق والأهواء والبدع. ذلكم أن الله عز وجل كما ابتلى الأمم بالأهواء والافتراق والبدع ابتلى هذه الأمة، فذكر أن اليهود افترقت على 71، والنصارى افترقت على 72، وهذه الأمة ستفترق على 73 كلها هالكة، يعني خارجة عن السنة وواقعة في البدع والأهواء والافتراق، إلا واحدة وهي التي تبقى على منهاج النبوة. هذه الواحدة هي أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة اسمهم يمثل الاعتدال والوسطية. السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فيها الكمال والاعتدال والشمول والصلاحية لكل زمان ومكان. والجماعة اللي هم الذين يجتمعون على الحق بكل معانيه في العقيدة والأعمال والمواقف والمناهج، فتمثل فيهم الوسطية والاعتدال. فعلى هذا نقول منهاج النبوة الذي هو الوسطية والاعتدال هو الذي بقي عليه أهل الحق بعد وقوع الافتراق والأهواء والبدع، وهم أهل السنة والجماعة، والله والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهم ووصفهم بذلك لندفع دعوى بعض المفتونين والجهلة، فضلاً عن أهل الأهواء والبدع والافتراق الذين زعموا أن أهل السنة والجماعة سموا أنفسهم بهذا الاسم وزكوا أنفسهم ويعني ميزوا أنفسهم من عند يعني ذاتهم من دون أن يكون لهذا الوصف أصلاً، كذا زعموا وكذبوا. ولعلي أكتفي بإشارة واضحة من ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث العرباض من سارية عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الطويلة ما يوصي به الصحابة والأمة فيما يتعلق بتمسكها بدينها في مستقبلها، قال في ثناء الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني في هذه الأمة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بقيت الأمة في عهد النبوة وأول عهد الصحابة على الأصل وهو الإسلام، لأن الافتراق وإن كان وجد في آخر عهد عثمان رضي الله عنه إلا أن هذا الافتراق لم يؤثر في وسطية الأمة، لأنه افتراق شاذ ولم يكن ينضوي تحته إلا أعداد قليلة. لكن لما عم الابتلاء بالافتراق وكثرت الفرق في آخر القرن الأول وظهرت بعد الشيع بفرقها والخوارج بفرقها، ظهرت المقدرية ثم المرجئة، ثم بدأت بذور الفلسفة وعلم الكلام، وبدأت أصول الجهمية والمعتزلة في آخر القرن الأول بداية القرن الثاني. هنا جاء العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوضع يقتضيه، حينما كثر سواد أهل الأهواء وصار لهم أثر في ناشئة المسلمين أو في بعض ناشئة المسلمين ونشط دعاتهم نشاطاً عجيباً، كان دعاة هذه الفرق هم فيما يبدو للناس أكثر الدعاة نشاطاً، لأنهم يشعرون بأنهم أقلية، يشعرون أنهم في محيط عام شدوا عنه. ومن الطبيعي أن الإنسان إذا يعني سلك سبيلاً يخالف ما عليه المجموع فإنه يندفع إليه اندفاعاً غير طبيعي، فأثروا في بعض أجيال المسلمين فكثر أتباع الفرق وكثر نشر بدعهم وضلالاتهم، ثم إنهم بدأوا أيضاً يدخلون على مصادر المسلمين بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو برد بعض الأحاديث. فمن هنا اضطر أهل السنة والجماعة للتميز، ليس من عند أنفسهم، التميز الذي هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فأمام هذا الاندفاع المحموم للفرق والأهواء والبدع، أهل السنة تميزوا بما ميزهم الله به، وهو الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بالجماعة بمفهومه الشرعي. من هنا من الطبيعي ألا نتكلف كثيرا في أن نبين أن أهل السنة والجماعة أو السنة والجماعة هي منهاج النبوة الذي يمثل الوسطية والاعتدال في كل شيء، في كل شيء، لأن الدين هو الاعتدال وهو الوسطية. والله عز وجل يعني مدح هذه الأمة بأنها أمة وسطاء أو أمة وسط، لأن ذلك فيما يتعلق بأصل الدين نفسه. الأمة التي تميزت بالوسطية هي التي أخذت بمناهج الدين التي تمثل الاعتدال. سأذكر نماذج من هذا المنهج الوسطي المعتدل، ولعل هذه النماذج تكفي عن الكثير. أولا الوسطية والاعتدال في الاعتقاد، فإن أهل السنة والجماعة تميزوا بجميع أصول الاعتقاد العلمية بالأخذ بالوحي المعصوم الذي يمثل الاعتدال في كل شيء، فيما يتعلق بالاعتقاد القلبي فهم أولا يعظمون الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله تعظيم لا يؤدي إلى التصورات الباطئة عن الله عز وجل بمثل التشبيه والتجسيم، ولا يؤدي أيضا إلى التصور الخاطئ عن الله عز وجل بالتعطيل الذي يجرد الله من الكمال. فتمثلت وسطيتهم في الإيمان بالله عز وجل من خلال استشعار عظمة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله بما يليق بجلاله. ثم ما يتفرع عن هذا من العقيدة القلبية وهي محبة الله، المحبة الكاملة المتوازنة التي تقوم على شرع الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله جعل الاعتدال في محبة الله مشروطا بهذا الشرط: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأخذوا بهذا المنهج المعتدل في محبة الله عز وجل الذي لا يؤدي إلى القول على الله بغير علم، ولا إضافة يعني من الصفات إضافة الصفات الله عز وجل على غير وجه لائق، ولا التعطيل الذي يؤدي إلى التصور الباطل عن الله سبحانه، وأقصد بالتعطيل والتأويل تلكم النزعة الفلسفية التي سلكها أهل البدع من المنتسبين للإسلام، التي تضع عن الله عز وجل تصورا تجريديا، وهو منهج ضلال الأمم من الفلاسفة ومن تبع سبيلهم من المحرفين للديانات. فهم كانوا على قسمين: قسم يجسم يعتقد مشابهة الله بخلقه، تعالى الله عما يزعمون، أو مشابهة الخلق لله سبحانه في الخصائص كلها أو في بعضها. فسلم أهل الحق أهل السنة والجماعة في تعظيمهم وإجلالهم لله عز وجل. ولعلي أقف وقفة لتوضيح المعنى الثاني، مسألة أنه يوجد من الأمم مجسمة. نعم، اليهود مجسمة، وكثير من فرق النصارى مجسمة، وأغلب أو كثير من الفلاسفة الأوائل مجسمة، يعني اعتقادهم عن الله عز وجل اعتقادا يعني مبنيا على القياس والتشبيه، فلا يعظمون الله حق تعظيمه ولا يقدرون لله حق قدره، فشبهوا بالمخلوقات أو شبهوا بعض المخلوقات بالله سبحانه. وهذا يتمثل بجانب نراه في بعض فرق الأمة التشبيه، نجده عند أهل الرفض الأوائل الهاشمية والهشامية والداودية والجواربية، وأغلب فرق هؤلاء الأوائل كانوا مجسمة ثم تحولوا إلى معطلة. وهكذا صاحب البدعة دائما لا يوفق للوسطية، قد يهزم ويفلج وتقوم عليه الحجة من نتيجة المراء والجدل في أن يتنازل عن باطل وبدعة، لكن ينتقل نسأل الله السلامة إلى بدعة أخرى من الإفراط إلى التفريط أو العكس. فمن هنا تحولت هذه الفرق إلى معطلة. التعطيل هو نزعة فلسفية، أول من نشره بين المسلمين الجهمية، ثم المعتزلة زعمت أنها تريد أن توفق فلفقت بين مذهب الفلاسفة التعطيلي وبين ما يسمونه الموائمة مع نصوص الشرع. ثم جاءت وريثة المعتزلة والجهمية الفرق الكلامية، فأرادت أيضا أن توائم بين الفلسفة وبين الشرع بزعمهم، فضلوا وانحرفوا إلى الفكرة التعطيلية التجريدية، خرجت عن الوسط وعن الاعتدال، وهي ردة فعل ضد التجسيم، ردة فعل ضد التجسيم. الفكرة التجريدية التي تنافي الاعتدال والوسطية في حق الله عز وجل تقوم على تصور بعض الفلاسفة أن وجود الله عز وجل تعالى الله عما يظنون ويزعمون وجوداً ذهنياً فقط، وعبروا عن هذا الوجود الذهني بتعبيرات مختلفة. بعضهم قالوا هو قوة فقط، بعضهم قالوا هو روح مثل الروح التي في الجسد، وبعضهم قال أن وجود الله عز وجل مجرد وجود شعوري نشعر به من خلال خلقه وموجوداته لكن لا وجود له فعلي، وبعضهم يقول أن وجود الله عز وجل هو وجود عقلي، أي أنه عقل يدبر الكون إلى آخره، فقدسوا العقول وجعلوها مقدمة على الشر. هذه النزعة جاءت مخففة من أجل أن تؤثر في المسلمين، فأدت إلى تعطيل الله من أسمائه وصفاته عند الجهمية، وأدت إلى التأويل أو إنكار الصفات عند المعتزلة، ثم أدت عند المتكلمين إلى إنكار الوجود الذاتي الحقيقي لله. وهذا سبب تأويلهم للصفات الذاتية والفعلية. لا يطيق هؤلاء أن تقول إن الله مستوى على عرشه، ما يطيقونه، لأنهم يرون وجود الله وجودا تجريديا ليس له حقيقة ذاتية، ولذلك أيضا لا يطيقون إثبات العلو الذاتي. لا أطيل حول هذه النقطة، لكن لأنها هي الأساس والبداية المفترق عن الوسطية وبقاء أهل السنة على هذه الوسطية. فأول المفترق هو ما يتعلق بالله سبحانه وحقه وكماله وجلاله، ثم أهل السنة والجماعة بعد ذلك استثمارهم لتعظيم الله كان على الوجه الشرعي المتوازن، فعظموا الله حق تعظيمه ثم أحبوه المحبة المشروعة التي تليق به سبحانه باتباع شرعه واتباع دينه، وبأيضا تعظيمه بأسمائه وصفاته، التعظيم الذي تمتلئ به القلوب فتثمر التوازن من حيث الرجاء والخوف وما يستتبع ذلك، رجاء الله عز وجل ورجاء ثوابه والخوف من الله والخوف من عقابه. ثم نتج عن هذا التوازن في الأعمال القلبية على منهج شرعي سليم بعيد عن منهج الصوفية الذين انحرفوا في أصول العبادة القلبية، وبعيد عن منهج الجفاة الذين عبدوا الله بالشكليات. وأحيانا تجتمع المتناقضات عند كثير من الفرق في حق الله سبحانه فيما يتعلق بعبادته والعبادة القلبية. ولعلي أمثل لهذا بمثال واحد، يقول أحد كبار الصوفية: لا أعبدك خوفا من نارك ولا رجاء جنتك. اختل عنهم الخوف من الله والرجاء منه. لماذا؟ لأنهم تصوروا وجود الله وجودا ذهنيا يكفي فيه تصور الكمال في الخيال، فما استشعروا وجود الله الحقيقي بأسمائه وصفاته من أجل أن يخافونه أو يرجونه، فمالوا إلى التعلق القلبي البحت الذي هو قصد التعلق الحبي فقط بزعمهم، فانحرفوا عن الشريعة. ومن هنا جاءت فكرة التحلل من الشريعة وأنه تكفي العبادة القلبية، فجاءوا ببدعة التفريق بين الحقيقة والشريعة خروجا عن الاعتدال والوسط، فقالوا الحقيقة هي المطلوبة وهي أن تعرف الله ويكفيك أن تعرفه وتعبده بالمعرفة فقط، ولا يحتاج أن ترجوه ولا تخافه لأنك تتحد به. فجاءوا بفكرة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وانبثق عنها ما يسمى بالإنسان الكامل الذي هو الإنسان المقدس الذي هو عندهم في حقيقة الأمر هو الله تعالى الله عما يزعمون. ثم قالوا إن الحقيقة إذا عرفت نستغني عن الشريعة. الشريعة جاءت للعوام، من هم العوام عندهم؟ هم الأنبياء وأتباعهم. العوام عند أصحاب هذه الفكرة الفلسفية التي طغت على كثير من الفرق خاصة أصحاب الطرق الكبار، طغت عليهم هذه الفكرة حتى أن بعضهم أو بل زعموا، وهذا مذهب لكن هم يزعمون أنه لا يصل إليه إلا ندرة حتى منهم، هم يرون أن المريدين ليسوا على مستوى أن يكونوا من الطبقة العليا التي تستغني عن الشريعة. فتجد، وهذا موجود في سيرهم، موجود في كتبهم، لا نفتري عليهم، يقولون يعتبرون أعلى قمة الولاية أن الإنسان يستغني عن الشرع، فلا يحل حلالاً ولا يحرم حراماً ولا يلتزم بعبادة، فلذلك يقولون، وهذا موجود في طبقات الشعراني وجامع كرامات الأولياء وغيرهم، يمدحون شيوخهم ويجعلون من كراماتهم فعل الفواحش. ما نكذب عليهم، كتبهم موجودة. وأتحدى أنصار التصوف البدعي أن ينفوا هذا، وجعلوا أيضا من أصولهم التي يعتقدونها أن الشيخ إذا وصل إلى مرحلة الولاية الكبرى لم يعد بحاجة إلى الشرع. ومن هنا تجد أنه مثلا يقولون فلان من الناس الولي شيخ الطريقة، إذا قام أتباعه يصلون جلس، وغالبا يكون سكران معربد، جلس أمامهم لا يصلي جثة. فبعض العوام البسطاء يقول لماذا لا تصلي؟ فالأتباع ماذا الكبار يقولون؟ أنت جاهل، هذا عندك لا يصلي، وإلا هو في الكعبة، جثة عندك ولا هناك في الكعبة يصلي في البيت الحرام. وبعضهم يقول شيخنا لا يحتاج يذهب الكعبة، تأتي الكعبة إليه راغمة فيطوف بها. نعم، مذاهب موجودة يا أخوان، لا تظن يبالغ. إذن من جاء هذا؟ من الانحراف عن الاعتدال، والعكس كذلك، استباحة الفجور وإلى آخره. إذن أهل السنة والجماعة يمثلون الوسطية في أحوال القلوب والعبادة، ثم في الاعتقاد، في جميع صور الاعتقاد أهل السنة طرف معتدل على منهاج النبوة بين الغلاة وبين المفرطين في كل أصول الاعتقاد. والأخذ نموذج واحد مثلا في الشفاعة، وقيسوا عليه جميع أصول الاعتقاد العلمية والعملية والمنهجية. في الشفاعة أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة الثابتة في الكتاب والسنة، لأن الشفاعة شفاعة عند الله، أليس كذلك؟ لا نقصد شفاعات الناس بينهم في أمور دنياهم، نقصد الشفاعة عند الله عز وجل. من الذي يقررها؟ من الذي يأذن بها؟ أليس هو الله؟ إذن أهل السنة والجماعة يقولون الشفاعة التي أذن الله بها وتوافرت شروطها التي قررها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته نثبتها كما جاءت ولا نزيد. الفرق على طرفي نقيض، منهم أصحاب الأحوال التي ذكرتها لكم الذين لا يميزون بين حق ولا بين باطل، لا يميزون بين شريعة وعقيدة، ولا هؤلاء فتحوا بزعمهم باب الشفاعات حتى للأوثان، حتى الأوثان عندهم تشفع، وما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى. هذه موجودة حتى في بعض طوائف المسلمين، لكنهم صاغوها بصياغات خادعة، ما يسمونها شرك ولا تقرب، يسمونها تبرك، يسمونها توسل، تبرك بدعي وتوسل بدعي أو شركي. فمن هنا فتحوا باب الشفاعة للموتى بإطلاق، ولشيوخهم الطغاة والطواغيت بإطلاق، وفتحوها لكل ما يتبرك به من أشجار وأحجار وأحوال، وقالوا كل من توجهت إليه يشفع لك عند الله، وأن الشفاعة أيضا تكون للمسلم والكافر. هذا طرف. الطرف الآخر في الشفاعة منعوا الشفاعة الثابتة نفسها، أولئك غلوا وهؤلاء فرطوا. على سبيل المثال الخوارج والمعتزلة أنكروا أقوى الشفاعة، أثبت أكثر الشفاعات ثبوتا في النصوص، الشفاعة المتواترة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، أنكروها. لماذا؟ حجة عقلية، عقلية فقط، لأنهم لما كفروا أهل الكبائر أو لم يطلقوا عليهم الكفر ولا الإيمان كما عند المعتزلة، قالوا هؤلاء يموتون كفار، وإذا ماتوا كفار بزعمهم، أو يموتون على كبائرهم، ويرون صاحب الكبيرة يدخل النار فلا يخرج منها ويخلد، فمن هنا لا تشمله الشفاعة. لما قالوا هذا المبدأ راحوا للنصوص، فلما وجدوا بعض النصوص تعارض مبدأهم العقلاني الفلسفي ردوا النصوص، وقالوا لا شفاعة لأهل الكبائر، ويستحيل هذا، وتتقلب نسأل الله السلامة قلوبهم وعقولهم أمام النصوص، ومع ذلك الله عز وجل ابتلاهم بأن استحكمت فيهم البدعة والضلالة حتى ردوا المتواتر. فإذن أهل السنة والجماعة في جميع أصول الدين على هذا المنهج المعتدل اللي هو منهاج النبوة، إثبات الحق بأدلته دون زيادة ولا نقصان، والحق يقرر الحق، والحق يقرر الاعتدال والوسطية. أيضا لعل من الأمور المهمة في مسألة الاعتدال والوسطية عند أهل السنة والجماعة الاعتدال في التعامل، لأن هذا يهمكم كثيرا، يهمنا كثيرا في هذا الوقت، الاعتدال في التعامل مع الخلق سواء الموافق من أخواننا أهل السنة والجماعة أو المخالف من أهل البدع أو أصحاب الضلالة الكبرى الكفار، فنحن نعاملهم باعتدال، نعدل ولا نظلم، ننصف ولا نجور، نعطيهم حقوقهم المشروعة، وأيضا نعاملهم بالدعوة أولا والنصح، ونعاملهم أيضا بأن نرغب ونسعى إلى هدايتهم، لأن ذلك مما نطلب منه الأجر من الله عز وجل. نتعامل مع الناس بخلق كريم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وصحابته والتابعون، نعامل الناس باعتدال على منهج ثابت لا يخضع للاجتهادات الفردية. فمثلا نتعامل مع علمائنا بما أوجبه الله عز وجل من أن نجعلهم هم المرجعية والقدوة، نلتف إليهم، نجتمع حولهم، نجمع الكلمة تحت لوائهم، نعطيهم قدرهم، أيضا نحبهم في الله، نتلقى عنهم العلم، نتلقى عنهم التوجيه، نرجع إليهم في جميع أمورنا لا سيما في قضايا الأمة الكبرى ومصالحها العظمى. ثم أيضا لا نقدسهم، ونعلم أنهم ليسوا معصومين، ما تكون العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا من زل منهم أو أخطأ لا نسلخ ذمته ونستبيح عرضه ونهوي من قدره ونقلل من شأنه، بل يبقى العالم عندنا عزيز ويبقى مرجع، وزلته لا قدر الله إذا صارت ننفيها بالنصوص من غير عدوان عليه، من غير ظلم ولا جور، ومن غير هجران ولا إسقاط للمرجعية. وهذا في عموم علمائنا، وهذا منهج أهل السنة والجماعة منذ أن يعني بدأت الافتراق والبدع إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. وقد يخرج عن بعض المنتسبين للسنة على هذا المنهج، فنحن براء مما خرجوا به، وإن كنا حتى الذي يخرج عن اجتهاد نعالجه ننصحه. ثم أيضا حينما نقول لا نقدس علماء التقديس الذي يخرج عن كونهم بشر يخطئون ويصيبون، وكونهم أيضا يجتهدون، لكنهم أمثلنا، هم خيارنا، هم قدوتنا، هم مرجعنا بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا نقدسهم. ثم أيضا لا يعني نسلخ ذممهم ولا نتهم ذياتهم ولا أيضا نتسلط عليهم بالأهواء والتشهي كما يفعل كثير من أهل الفرق والأهواء والابتداء. ثم أيضا منهج الاعتدال يتمثل بصورة أخرى من مصالح الأمة العظمى، وهو منهج الاعتدال تجاه ولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجار، فكلنا نعتقد أن لهم حق النصيحة، ونعتقد أن لهم حق السمع والطاعة بالمعروف من غير معصية الله، ونعتقد أنه يجب علينا أن نجمع الشمل حولهم، لأنه لا يستقيم أمن الأمة وجماعتها إلا بذلك، مهما كانت الأخطاء التي تحدث منهم فلا بد من جمع الكلمة وحفظ الأمن تحت لوائهم، لأن خلاف ذلك يؤدي إلى الفتنة العظمى التي يضيع معها الدين والدنيا. فيجب أن نبقي على أدنى حد من المقومات الضرورية، مقومات الحقوق، مقومات حفظ الأمن، مقومات بقاء شعائر الدين ولو على أدنى حد نستطيعه، مقومات دفع الظلم بقدر ما نستطيع، الذي لا يتحقق إلا بوجود أمن على سلطان حتى وإن كان جائر. والعجيب أن الكثير من شبابنا المتعجل يذهل ذهولاً عجيباً عن هذا الحق، فتأخذه العواطف أحياناً فيتخطى مثل هذه الأصول بسبب وجود المنكرات والمفاسد، فلا يصبر ولا يرجع إلى أهل العلم والحلم، فتقع من بعضهم تصرفات تزيد المنكر منكر وتزيد الشر وتكون وباء الأمة وتقلل من حجم الخير، بل تكون من أسباب يعني التسلط على الخير وأهله، مع وجود العبر المعاصرة والقديمة. لا نعرف فتنة خرج بها طائفة من المسلمين على أهل الحل والعقد، خرجوا على ولاة الأمور فرارا أو فجارا، إلا وينتج عن تصرفهم من الأضرار على الأمة بدينها ودنياها أكبر مما لو صبروا على طاغية من طغاتهم. ولنأخذ على سبيل المثال الصومال. الصومال كان يحكمها أحد الطغاة الجبابرة إلى وقت قريب، وكان كثير من شبابهم يتدمرون وحاولوا أن يفعلوا بعض التصرفات التي تسببت في تضييق على الخير، وبدأت عندهم الاندفاعات العاطفية ضد حاكمهم وصارت بعض المشاكل. لكن العبرة أو موطن الاستشهاد، لما مات هذا الرجل أو انتهى حكمه انفلت الأمن بالصومال، فلم يعد للناس مقومات الضرورية، لم تعد موجودة، حتى الصلاة لا يستطيعون يصلوا في المساجد، لم يستطيعوا إظهار شعائر الدين. وأنا سمعت من بعضهم يقولون ويقسمون، بعض الناس ثقات ورعين يخافون الله، ويقولون على هذا كل أو أغلب طلاب العلم الذين يفقهون الدين، إنهم يقسمون أن نتمنى عهد ذلك الطاغية، نتمناه. إذن لماذا؟ لأنه عولجت الأمور بفتن، والأمور وعولجت بطرق غير مشروعة التي تنبني على الصبر والحكمة وأخذ الأمور بالقواعد الشرعية ودفع المفاسد مقدم عاجب المصالح إلى آخره. إذن أعود وأقول نعم، أهل السنة والجماعة يأخذون منهج المعتدل الذي لا يرضي أكثر أصحاب العواطف، الذين يحكمون على الأمور بالعواطف لا يرضيهم منهج السنة والجماعة، بل يعني يعرفون أو يطلعون على وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن فيتجاوزونها وكأنها لا تعنيهم. ومنهج السنة والجماعة مبني على وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على الظلم والصبر على الجور، الصبر على ولي الأمر إذا كان ظالم، إذا كان فاسق، إذا كان فاجر. ولأن عدم الصبر والوثوب إلى الفتنة يؤدي إلى فتنة أعظم، وهذا معلوم بدها شرعا وعقلا وعرفا. وأعود وأقول استعرضوا حوادث التاريخ القريبة والبعيدة التي تعجل فيها بعض المتعجلين من أبناء المسلمين فصادموا السلطات أو أخلوا بالأمن بدعوى الإنكار وبدعوى الجهاد، ثم تنتج عن تصرفاتهم من الشرور وتمكن الباطل والضيق على الحق وأهله ما الله به عليم، ونحن نعيش هذا الوضع. إذن السعيد من وعظ بغيره، فكيف من لم يتعظ بنفسه بما حصل من بعض المتعجلين؟ هذا منهج يجب التنبه له. أهل السنة يأخذون بالاعتدال والوسطية بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم، بما أمر الله به من الصبر على الأحداث والأمور، ولا يعني ذلك عدم معالجة الأحداث وعدم الاهتمام بها، لكن الاهتمام يأخذ الأصول الحكمة والاعتدال والصبر والاستفادة من التجارب وعقد يعني الشورى بين أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الرأي والمشورة، إلى ذلك من الأمور التي يأمر بها الشرع. من الأمور التي أيضا ينبغي أن نشير إليها الاعتدال في النظرة إلى الأحداث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له منهج فذ في معالجة الأحداث الكبرى، معالجة الأخطاء، ثم الصحابة ثم التابعين وعلماءنا إلى يومنا هذا لهم منهج فذ يحتاجه بعض متعجلي الدعاة والشباب الذين تأخذهم العاطفة الجياشة، العاطفة غير المنضبطة، فينسوا الضوابط الشرعية والأصول، وينسوا أيضا الرجوع إلى من يفقه وجرب من العلماء الكبار في معالجة الأحداث، وهو أن الأحداث لا تعالج غالبا، الأحداث الكبرى اللي هي فتن، الفتن لا تعالج غالبا بنصوص الشرع فقط، لأن النصوص غالبا النصوص الفردية تحكم حال الأمة في وقت الوضع الطبيعي، لكن إذا استحكمت الفتن جاء فقه آخر موجود في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي تجارب السلف الحاضرة والماضية. إذا استحكمت الفتن وظهرت الفوضى وكثر الهرج والمرج تنقلب الموازين، فتصبح الأحكام العامة والقواعد العامة للدين هي المحكمة، حتى لو اضطررنا لترك العمل بنص من النصوص، لأننا أمام ضرورات، أمام ضرورات. فمثلا إذا كان عمل من الأعمال، ولنكن مثلا فكرة جهادية عند بعض الشباب يريد بزعمه أن يغير المنكر بأسلوب جهادي في بلد مسلم، ما الذي يحكم هذه القضية؟ يحكمها في هذه الضرورات التي نعيشها تعيشها الأمة، أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فالمصلحة التي يريدونها يعلمون أنها يترتب على تصرفهم مفسدة أعظم، وهي الإخلال بالأمن، وإذا اختل الأمن يبقى للناس دين ودنيا، نعم تنتهك الأرواح والأعراض وتنتهك الحقوق، وأيضا لا تقوم شعائر الدين، إذا اختل الأمن لا يستطيع الناس أن يقيموا شعائر الدين الظاهرة. نحن الآن مثلا هنا مثلا في الكويت بحمد الله عندكم خير كثير، وأنا استبشرت، أنا جيت قبل كم سنة وجيت الآن وجدت لله الحمد بشائر، وترى اللي يأتي ضيف قد يفطن لأمور ما تفطنون لها أنتم بحكم أنكم تعايشون وضع طبيعي روتيني. في الحقيقة أنا أشهد أني رأيت من بوادر الخير والرشد والإقبال على العمل الخيري وعلى يعني التثقف والتفقه في دين الله من خلال هذه الدورات والدروس والفعاليات والملتقيات التي أرى بعضها أو سمعت عن بعضها، يعني الخير الكثير اللي يدل على أن هناك رجوع إلى الرشد والاعتدال في معالجة أوضاع الأمة. فإذن هؤلاء الذين شهداهم الله أصحاب الغلو والذين يستهدفون يعني الإنكار بالقوة، أقل ما يمكن أن يكون منهم الإخلال بالأمن أو ببعض الأمن. الإسلام جاء بأهداف عظمى، إذا اختل من الأمن لا تحقق هذه الأهداف، ووجود بعض الخير ولو قليل أحسن من أن ينقطع هذا الخير ويستحكم الشر. وجود بعض الخير مع كثرة الشر خير من أن يضعف هذا الخير أو ينعدم والشر يسيطر. وبالأحداث وبالغلو وبالتكفير والتفجير لا شك أن الشر يستشيط والخير يضعف، أمر طبيعي وأنتم تعيشون الأحداث وترونها. فإذا هذا الرشد أو هذا المنهج نحتاج فيه إلى الأصول الاضطرارية، إلى القواعد الحاكمة التي حتى تحكم النصوص، قواعد الضرورات. فلا يجوز لأحد باسم الدين أن يستبيح الأمن بأي بلد مسلم مهما كانت الظروف والمصائب والمشاكل، وليرجع إلى المنهج والأمور إلى الله، الله عز وجل يفعل ما يشاء، الأمر لله من قبل ومن بعد، علينا أن نعمل بالضوابط الشرعية وبالأصول الشرعية والنتائج على الله، ولا يجوز أن نستبيح الوسائل غير المشروعة بدعاوى الضرورات، بدعاوى قصدي كثرة الفتن وما تعيشه الأمة من الهوان والذلة والمنكرات. هذا صحيح كله، لكن هل يجوز أن نتخذ لعلاج هذه المشكلات الكبرى ذريعة غير مشروعة؟ هل العاية تبرر الوسيلة؟ لا. فلا نستبيح المناهج التي تخرج عن حد الاعتدال بدعوى الإنكار وأخراج الأمة من وحدتها. الله عز وجل أوصانا بالصبر وبأخذ أسباب العزة. فالله عز وجل قال مثلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. القوة هنا القوة المعنوية، تماسك المجتمع، جمع الشمل، التوافق بين المؤمنين، إعداد الأجيال على فقه من دين الله، تعبية الأمة، التعبية الإيمانية. ثم الله عز وجل يهيئ للأمة من أمرها رشدا دون أن تتكلف كثيرا. والأمة إذا تقوت بإيمانها واستحكم الخير في قلوب أفرادها وأسرها وجماعاتها هيأ الله لها من أمرها رشدا. أما القفز على الحواجز الثوابت الشرعية وعلى الحواجز الطبيعية بدعوى الإنكار مهما كانت المنكرات والشر فهذا خروج عن الاعتدال. أيضا أعود إلى بعض صور التعامل مع الأحداث والأشياء. الآن خلونا نعالج أنفسنا قبل أن نقرر معالجة مشاكل الآخرين، مع أنه مطلوب منا هذا وذاك. المنهج الكامل هو الذي يجعل المسلم متوازن، يعالج المشكلات بالأولويات وبحسب استطاعته، لكن علاج المشكلات كلها فرض كفاية علينا نحن، ويجب كل منا أن يقوم بما يستطيعه. لكن الآن نرجع إلى أنفسنا، إذا ما رجعنا ما عالجنا مشاكلنا ولا تمثلت فينا الوسطية التي تعني القوة التي يرهبها العدو والتي بها الله عز وجل يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ننظر أنفسنا، نحن الآن أهل السنة والجماعة، يوجد من شبابنا من يوقعون بعضنا في الفرقة التي توهن من عزائمنا، التي جعلت بعضنا ينشغل في بعض، التي جعلت بعضنا يعتدي ويظلم بعضا على غير ضوابط شرعية. هذا وإن كان قليل لكن يجب أن لا نستهين به. نحن أهل السنة بيننا خلافات في الأمور الخلافية، ما القاعدة فيما بيننا من الخلافات من الأمور الخلافية؟ كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها أولا بأن ما دامت هذه الأمور خلافية، وهي كل اللي يجري بين أهل السنة والجماعة بل غالبه من الأمور الخلافية، ما دامت الأمور خلافية إذن لا ينبغي أن بعضنا يبغي على بعض ويظلم بعض ويصنف بعض، ولا ينبغي لبعضنا أيضا أن يهجر أو يعني في مثل هذه الظروف التي نعيشها، ولا أن أيضا يشهر أو يكتل أهل السنة بعضهم على بعض. وجل الأخطاء التي تحدث فيما بيننا أو الأمور التي نختلف عليها هي من الأمور الخلافية. إذن ما دامت الأمور الخلافية يجب أن نأخذها بالقدرها الشرعي بالاعتدال. يعني لا مانع أن بعضنا يصحح ويرد بأدب، لا مانع أن بعضنا ينصح، بل يجب ذلك، أن ينصح بعضنا بعضا ونقول للمخطئ أخطأت إذا كنا نرى هذا خطأ، لكن لا نبغي عليه ولا نقاطعه ولا نتكتل الناس ونكتل أهل السنة بعضهم ضد بعض كما يحصل من كثير من شبابنا المتعجل. نأخذ الأمور بالاعتدال لا سيما في هذه الظروف، بل أحيانا قد ربما نتجاوز بعض الأمور التي هي قواعد حدية في التعامل مع الخلاف في الظروف التي نعيشها، لأنها ظروف تقتضي أن نبقى على الحد الذي يجب أن نتغافل عن الأمور التي تؤدي إلى هواننا وذلتنا وتسلط خصومنا علينا. يجب أن نأخذ الأمور باعتدال وبحكمة، وننظر إلى تقدير المصالح وإلى درء المفاسد، ننظر إلى ما يحقق الجماعة التي أمر الله بها. فأي تصرف أو رأي أو مظهر من المظاهر التي تؤدي إلى الإخلال بكياننا كجماعة فيجب إما أن نسكت عنها أو نتجاوزها أو نصبر عليها أو على الأقل نعالجها بشيء من الرفق بدون ما يكون الأمر حدي يعود إلى العنف والصلف الذي عليه بعض شبابنا الذين يجهلون القواعد ويجهلون الواقع. طبعا مثل هذا الكلام حساس، والناس عندنا من المنتسبين لأهل السنة والجماعة يوقفون منه مواقف أحيانا تؤدي إلى شيء من التهاجر، ولكن لا بد أن نقول الحق، أنه نحتاج الآن إلى أن نعيد منهجنا في التعامل مع أخطاء بعضنا، وأن نحرص على تحقيق الجماعة التي أمر الله بها، تحقيق المرجعية لعلمائنا، تحقيق أيضا دفع الشر والفتنة عنا من قبل العدو أو المخالف الذي يتربص ويستغل الخلافات بيننا، وهي ما تسبب في وهن أهل السنة والجماعة في كثير من الظروف والأحوال والأماكن. أخيرا مما نحتاجه، لعلي كم بقي على الأذان؟ أذان؟ سبحان الله، خير إن شاء الله، لعلي بهذا يعني
خمس دقائق عندنا.
أذن له خمس؟
لا عندنا خمس دقائق، خمس دقائق.
طيب إذن يعني ما أحب أدخل الموضوع ربما الشعب علينا أكثر، إذا كان هناك أسئلة ومداخلات نختم بها الخمس دقائق.
شكر الله لشيخنا هذه الكلمات الماتعات، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا الله عز وجل بصيرة بهذه الكلمات الطيبة، ونكتب لشيخنا الأجر والمثوبة. هناك بعض الإعلانات قبل، طبعا تقيم اللجنة العلمية الدورة العلمية للشيخ زكريا الحسيني في مسجد أبو بكر الصديق في شرح إلامية ابن تيمية يوم السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر، وأيضا تقام للشيخ زكريا دورة في أركان الإيمان في مسجد زيد بن أرقم في الواحة قطعة 2 في كل يوم اثنين بعد صلاة المغرب، بعد الصلاة المغرب. ونذكركم أيها الأخوة أيضا بمسابقة الحديث، مسابقة حفظ الحديث للجنة العلمية، التسميع يوم السبت إن شاء الله في مقر اللجنة في جمعية حياة التراث الإسلامي. طبعا هنا كثير من الأسئلة، لكن نقتصر على سؤالين، سؤال من الرجال وسؤال من أخواتنا النساء التي يقومن مشكورات في بعض الأنشطة في مصلى النساء مع هذا الملتقى بعد صلاة العصر من الدورات العلمية والتثقيفية والدروس لبعض الأخوات، أسأل الله عز وجل نفقه. السؤال يا شيخ بالنسبة لسؤال الرجال، يقول يا شيخ تدعون أن السلفية أو أهل السنة والجماعة هم أهل الوسط والاعتدال، ولكن ما نراه من بعض الممارسات التي أساءت الإسلام صدرت باسم السلفية.
نعم، هذا من الابتلاء وطبيعي أن يقع. نتكلم عندما نتكلم عن السلف ومنهج السلف العلمي والنظري والتطبيقي، نقصد المنهج لا نقصد التطبيقات. فأولا عموم أهل السنة والجماعة نعم على هذا المنهج، الأغلبية الأكثر ولا شك، يمثلهم علماؤهم وطلاب العلم فيهم ودعاتهم وأهل الرشد منهم، وهم على هذا المنهج في جملتهم. لكن أن يحدث زلات أو تجاوزات أو أخطاء في التطبيق هذا أمر طبيعي، ما سلم منه عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نفترض أنه منهجنا مثالي وأننا مثاليون بمعنى أننا لا يمكن يحدث من بعضنا أخطاء ولا تجاوزات، بل هذا طبيعي. ولا يوجد مبدأ في العالم كله ما يكون عند بعض أتباعه تجاوزات. فإذا يا أخوان يجب أن نعرف الأمر بطريقة حدية واضحة، أنه حينما نتكلم عن منهج وسطية أهل السنة والجماعة واعتدالهم تجاه الأمور كلها، نعني المنهج الذي هو منهاج النبوة المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي عليه عمومنا وعليه علماؤنا وأهل الرشد فينا، بصرف النظر عن زلات الأفراد. حتى العلماء الكبار يحدث منهم زلات، لكن الزلات ليست هي المنهج، ليست هي المنهج. فإذا ينبغي أن لا نحسب أخطاء بعضنا من بعض الجماعات السلفية وبعض الدعوة وبعض الذين لا نحسب أخطاءهم على المنهج، هي تجاوزات اجتهادات، ويغفر الله لنا ولهم. لكن المشكل إذا كان الخلاف بيننا يصل إلى حد أن يكون ظاهرة يصعب الاعتذار عنها، تكون ظاهرة يعني كثيرة بين شبابنا وبعض دعاتنا، من هنا يجب أن نراجع أنفسنا ونعرف أن عندنا خلل يعني صورناه تصويرا منهجيا خاطئا. فهناك من يحتسبون في التشهير بإخوانهم بعض أهل السنة والجماعة ويظن هذا مقتضى الإنكار ومقتضى يعني البراءة إلى آخره، هذا خطأ. ما تظهر عيوبك عند الآخرين، ينبغي أن تناصح وأن تبين برفق وأن تصبر على خطأ أخيك، ما تنشه تشهره. هذا الخطأ موجود فينا، لكن ليس هو منهج وليس عليه عموم علماؤنا، إنما تجاوزاتنا، نسأل الله أن يعفو عنا، ويجب أن نصحح أخطاءنا. نعم.
اقتراب الأذان، نشكر الشيخ ونقتصر بهذا، ونشكر قناة المعالي على تغطيتها لهذا الملتقى، وكذلك شركة الفيصل لخدمات التصوير وتسجيل الفيديو، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.